الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الآية 105 من سورة الإسراء، حيث قال الله تبارك وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. تحدثنا هنا هذه الآية المباركة قبل أخطة أربعينية، وبما يعني بالنسبة إلى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وذكرنا عدة وجوه في أنه ما المراد بالحق أنزلناه وبالحق نزل. ذكرنا كلمات المفسرين وناقشناها واخترنا، ولكن بالنسبة إلى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، نريد أن نتوقف وقفة في المراد من قوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. طبعا معناه واضح، خطاب لرسول الله: ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هنا نكرة في سياق النفي يفيد الحاصل: ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني إنما أنت مبشر ونذير. فمن هذه الآية المباركة نستفيد أنه لا بد أن يكون هناك يعني أنبياء عملهم عمل التبشير والإنذار، وبخلاف ما كان يشاع من قبل بعض المستشرقين بالنسبة إلى نبينا، ولعل بالنسبة لسائر الأنبياء قصة بالنسبة إلى نبينا، هم يشيعون أنه عليه السلام كان رسالته بالقمع والقهر والقدمة والسيف، كان عمله هكذا. وأحيانا نحن كذلك بالنسبة للإسلام أحيانا نرى هكذا، نصبر القضية في الإسلام أن قضية الإسلام قضية الإجبار والإكراه والقمع، وعلى تعبير غصبا عن الناس، بينما الآيات القرآنية نشير إليها وغير الآيات القرآنية التي تدل على أن عمل الأنبياء الدعوة، وأن لا يمكن إيمان إلا بالخير، يمكن إجبار على الفعل، إكراه على عمله، ولكن العمل المنبعث من الإيمان لا يمكن إلا إذا كان من خلال التبشير والإنذار، لا من خلال الجبر والقهر والغلبة والغامع. وكان سيرة الأنبياء هكذا، وسيرة النبيين هكذا، ولذلك هذا التعبير الذي قد يقال بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه السلام: السلطان علي بن سر رضا الله، هذا لا وجه له، ما وجدنا في الروايات والآيات تعبير السلطان لنبي أو لوصي نبي، أئمة عليه السلام لم يكن سلطان. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله في فتح مكة المكرمة عندما كان جلس ينظر إلى جيشه يمرون وفي جنبه أبي سفيان، خاطر النبي أن ملك أستاذ ملك كذا أفضل، خاطر عباس أم رسول الله، خاطر قال: إن ملك ابن أخيك صار قويا. قال: هذا ليس ملك، هذا نبوة. فعلى ذلك معنى السلطان، وفي القرآن كذلك ما قال: حكم عليهم، تحكم عليهم في جميع الموارد، تحكم بينهم، لتحكم بين الناس بالعدل. فعلى ذلك ليس شغل الأئمة وشغل الأنبياء أن يكونوا سلطان على الناس، بل هم هداة، هم دعاة. نعم، إذا بعدما شكل الحكومة من أراد أن يخرب يدافعون، يدافعون عن الشعب، يدافعون عن أمن البلاد، يدافعون عن هذه الأمور. ولذلك في بحث الجهاد كذلك شرحنا مفصلا أن الآية القرآنية تفيد أن الإسلام إنما يكون له الجهاد دفاعا عن حرمة المجتمع وعن أمانة المجتمع. ولذلك يقول الله تبارك: قاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يغاتلونكم ولا تعتدوا، معناه إذا كان غير هذا يكون اعتداء. فعلى ذلك هذه الآيات المباركات كذلك بالنسبة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، حسنا على التبشير والتنذير كنصيرة ونصيرة هكذا. وفي الآيات القرآنية في آية أخرى إلا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات شيء الذي في هدفه التبشير والإنذار، بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الناس بأنفسهم يقومون بالقسط وليس ليقيم الناس بالقسط، يجبر الناس على القسط، بل هذا البينات يصير سببا لأن يستجب الناس فيؤمن. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إلا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، كما إلا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لعل المراد من قول لا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني ليس هؤلاء الذين يعملون السيئات أنت عليك أن تمنعهم رغما عنه، لا، من يختار النار فهو يدخل في النار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني ليس مسؤوليتك ردع الناس بالقهر والغلبة على أن لا يرتكبوا الحرام وأن يقيموا بالواجبات. نعم، قلنا أن الواجبات والمحرمات الاجتماعية التي تعود إلى أمن البلاد، إلى حفظ النظام، هذا أمر بعد تشكيل الحكومة أمر لازم، ولكن في غير هذه الأمور خفايا الأمور ليس على الحاكم وليس عليه أن يجبرهم، حتى في خفاياهم يصلون ولا يتركون الصلاة أو لا يشربون الخمر أو لا يفعلون الزنا وما شابه ذلك. ولذلك حد القذف ورد في هذا المورد بحيث لا يشتر أحد أن يكشف هذا الأمر للآخرين، لأنه إذا رمى الآخر بالزنا ولم يستطع أن يأتي بأربع شهداء يجدد 80 جلدة، بعد من يشتر على ذلك؟ ولو أنه للأسف في مجتمعاتنا كثيرا ما الناس يتكلمون لا يبالون، ولكن حد القذف يفيد أن الله تبارك وتعالى أراد أن لا يفشى أو أن لا تفشى تلك الفواحش التي تكون في خلوة الناس، وإنما من اجترى بحيث زنى بمرأة الناس أربع أشخاص كانوا ينظرون إليه ويفعل هذا مجلد، إذا كان يعني مجلد أو مقتل. فعلى ذلك هذا سيرة الإسلام. كذلك الله تعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أرسلناك للناس رسولا وكفى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله ويرى ثم غضب من يطيع الرسول فقد أتى الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ليس مسؤولية الناس لا يفعلون الشر لا يفعلون المعصية، معصية وظيفتهم الإنذار والتبشير. ثم إذا واحد في خلوته فعل ذلك هو ونفسه الله أعلم. وكذلك يقول الله تبارك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين بل المنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ترون مسؤولية نبي ووظيفته إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير الذي ينذر القلوب، قلوب قلب من يكون لائقا للنور. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين بل المنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في آية أخرى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. عنده مشاكل الأمة، عنده خلافات فيما اختلف فيه. لما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. على كل حال، مثل أن هذه الآية التي أذكرها كثير من القرآن، إنما أشرت إلى بعض الآيات. كان الناس أمة واحدة على ما يقال، يقول المفسرين منهم يقول أن من الطبطبائي ورد أن الإنسان عندما خلق جاء إلى آدم عليه السلام وأولاده لم يكن هناك شريعة مفصلة، إنما كانوا مجرد عن العبادات وكانوا يعيشون بسلامتهم حتى جاء دور الرسالات. النبي كان آدم نبيا ولم يكن رسولا على ما يقال، فأول رسول جاء هو نوح عليه السلام. قبل نوح لم تكن الشرائع، كانوا يعيشون فيما بينهم بأمنيتهم، وطبعا الأنبياء كانوا يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الطاعة والعبادة وإلى الخير، ولكن لم يكن هناك قوانين حكومة موجودة فيما بين الناس. ثم الله سبحانه بعث الله نبيين مبشرين ومنذرين، عندما جاء دوره يعني تكامل البشر حتى صار هناك أنبياء مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. جاء هناك قوانين مشرعة في بنيان المجتمع. مثلا الآن ترى أن في البيوت يمكن لا يكون عندنا قانون للأولاد والأهل، هذا قليل هكذا نعيش. فطبعا الصغار يحترمون الكبار ويسرونهم، ولكن ليس هناك قانون لنا في بيتنا حتى يرتب كل أمور تدوره، ولكن المجتمع بحاجة إلى قانون. فلذلك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، في الموارد التي صار يعني تكامل في المجتمع، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. للأسف بعد ما جاءتهم البينات اختلفوا فيه بغيا بينهم، لأن كان بعضهم يقطع على البعض، كان هناك نزاعات ومشادات اجتماعية وقتال وما شابه ذلك بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المؤمنون هم الذين آمنوا واستسلموا للحق وقبلوا الحق، ولكن هؤلاء فيهم أهل الباغي. طبعا بالنسبة إلى أهل الباغي، إذا استطاع النبي ويش وجعل هناك حكومة يقابلهم، ولكن في أصل الدعوة ليست الدعوة بالجبر والقهر والغلبة، ولكن بعدما الناس طلبوا من النبي أن يأتي إلى مدينة المنورة ويشكل لهم حكومة بايعوه، من أراد أن يخرب ويضر بالمجتمع ويفعل فوضى في المجتمع، طبعا الرسول يعلم الناس بإعلامه، الناس هم يقيمون ليقوم الناس بالقسط. بعدما قاموا الناس بالقسط وجعلوا هناك حكومة، من أرادهم هو يدافعون عن أنفسهم وعن شعبهم.
يعني نعم من الأنبياء يأتون بمعانيه والمعنى هو الحق، يقصون قبل يقصون أقول بزرق
لا. نعم الله يهدي من يشاء، إشارة إلى هذا، والله يهدي. بالنسبة إلى آل المؤمنين يقولوا فهدى الله الذين آمنوا ويختلوا فيه بالحق بإذنه، ثم يرضى الله يهدي من يشاء إلى صراط
الحق.
نعم ولكن الباطل موجود بعد.
ثابت مولانا، ثابت من ثوابت القرآن الكريم وقاعدة من القواعد اللي يؤكد عليها القرآن الكريم وفي أكثر من آية وفي أكثر من سورة، هي أن الاختلاف بين الأمم لا يحصل إلا بعد أن يأتيهم العلم. الجهل لا يوجب الاختلاف. إذا كانت الأمة جاهلة لا يصير بيناتهم اختلاف. الاختلاف يأتي بعد أن تأتيهم البينات وبعد أن يأتيهم الحق وبعد أن يأتيهم الرسل. هذا ثابت في القرآن.
موضوع الاختلاف يقول فما اختلفوا
إلا بعد ما
لا 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 ليحكم بينهم فأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لما اختلفوا فيه يعني في الكتاب
نعم يعني
في القوانين بعد ما يستسلموا القوانين
نعم
صاروا
يعني إلا بعدما أتتهم البينات
تمرد بعضهم نعم كذلك يقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وقل أولى سبيل ربك بالحكمة فالموعودة بالحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فهو أعلم بالمهتدين يعني وظيفتها الحكمة والموعظة ولكن بعض الناس لا يقبل نعم ولكن ليس هذا وظيفته إلا إجبارهم إلا عند يعني أن نقبل قوانين وفوضى إيجاد الفوضى في المجتمع فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يعني أساس رسالة النبي رسالة البينة رسالة السماء رسالة الدعوة رسالة الخير نعم فما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين في آية أخرى بقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر يعني تكوينات عند الإنسان مشيئة ولكن لا يجوز له الكفر يجب عليه الإيمان ويحرم عليه الكفر ليس معناه من شاء فليؤمن من شاء فليكفر يعني الناس مخير من يريد أن يختار الكفر كما بعض الجهلاء يقولون لا يجب الإنسان أن يكون مستقر كل على دينه لن يجب عليهم أن يقبل الحق يجب عليهم أن يؤمنوا بالله وبرسوله وبأئمة الهدى وبالحاكم الحق إن موضع الانهيار من المجتمع لا يجوز ولكن لا يجبر على ذلك في الانتخابات يجب على الناس شرعا وعقلا أن يختاروا من هو أصلح ولكن في مقام العمل هل كل إنسان يتو ما يريد فقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا مشيئة تكوينية التي جعل الله للناس ولكن تشريعا يجب عليهم أن يؤمنوا ويحرم عليهم أن يكفروا وكان لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب لأن لا إكراه في الدين ليس فقط لا تكره بل حقيقة الإكراه غير قابل للتحقق في الدين لأن الدين إيمان أمر قلبي لا يمكن إيمان بالقهر بالإكراه كما أن الحب لا يمكن بالإكراه أن أنت تضرب فلان حتى تحبك هذا ليس لا بد يمكن أن تضربه ليطيعك ولكن تضربه ليحبك هذا لا يحصل فالحب والبغض والإيمان والكفر الذي موطنه القلب لا يمكن بالجبر والإكراه ولن لا إكراه في الدين في نفي حقيقة الإكراه في الدين لا إكراه في الدين ما تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم إلى غيره غيرها من الآيات الكثيرة في القرآن هذا من الدروس التي نستفيد من هذا الآية المباركة أما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يعني أساس حكومة الأنبياء إلى الرسل على البشارة والإنذار وعلى الإيمان والدعوة نقطة أخرى كذلك نستفيد من هذه الآية المباركة أنه لا بد أن يكون هناك تعادل بين البشارة والإنذار في مقام التبليغ يعني المبلغ كما أن الأنبياء كان سيرتهم هكذا نحن كذلك وظيفتنا عندما نعاشر الناس من نريد أن ندعوهم إلى الحق لا نكون دائما مبشرا ولا نكون دائما نذيرا لا بد من البشارة والإنذار مع بعضهم من بعض لأن قد ترى بعض الناس دائما يبشرون الناس الله أحب الرحيم الله كذا الله كذا ومن دون الإنذار ويتماشون مع كل إنسان فاسق وفاجر ولا يبالي بهذا الأمر هذا ليس صحيح لا بد من البشارة والإنذار أمرنا ربنا أن نلغي أهل المعاصي من وجوه متفهرة، لا بد أن يكون هكذا. فهذا أي مباشر في ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أن يكون هذا الأمر موجود. وفي الحقيقة لا بد أن نقول أن أساس الوجود مبني على الكون والفساد، العالم عالم الكون والفساد وعلى التضاد. وأمير المؤمنين في البلاغة يقول بمضادته للأشياء ورفع أن لا ضد له، فالله تبارك وتعالى جعل هذا العالم بالتضاد. وهناك كلمة للفلاسفة يقول لو التضاد لبطل الفيض عن مبدأ الجواد، لله الذي هو جواد جوده على مبنى التضاد، لو التضاد لبطل الفيض عن مبدأ الجواد. ولذلك لابد أن يكون الإنسان أولا في نفسه يكون يعيش كلا الأمرين، أن يكون خائفا وراجيا. وفي مقام التبليغ كذلك كان مبشرا ونذيرا ويعيش هكذا. ولذلك كثير من الأناظير يكون هكذا بالنسبة إلى الإمام وكذا. ورد في رواية المرمون هكذا لا بد للمؤمن أن يكون خائفا راجيا، هذا مضمون الآية، بحيث لو وزن هذا لم يزدد على هذا بل وزن هذا لم يزدد على هذا، يكون رجاؤه وخوفه متساويان دائما يعيش كلا الأمرين لا أحدهما، بل كان راجيا بلا خوف هذا يعني أو يدعي الرجاء بلا خوف هذا يذهب إلى لا تهمة أطباء. وكذلك في حديث الإمام الصادق عليه السلام يسأل سأل الإمام الصادق إن قوما يترجحون في المعاصي ويقولون نرجو ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت، ما حكم هؤلاء؟ يقول أنا أعتقد بالله تبارك وتعالى أرجو الله الرحمن الرحيم ويفعل ما يريد ويقول نرجو، لا ينكر الله تبارك وتعالى ولكن يعتمد على الرجاء، يدعي الاعتماد على الرجاء. أن الإمام عليه السلام يجيب قال إنهم قوم يترجحون في الأماني، ليسوا في الرجاء أماني، كذبوا إنما راجع شيئا طلبه ولم خاف من شيء هرب منه. الإنسان الراجي يطلب ما يرجوه، والإنسان الخائف يهرب مما يخاف منه. فعلى ذلك هذا الإنسان الذي يقول أنا أرجو هذا لا يرجو، هذا لا بكير. بل الإنسان على المباركة بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيام يوم القيامة. قد يكون الإنسان ينكر القيامة ليفتر أمامه، قد ينكر الإقامة ليفتر أمامه، يقول الله رحمن الرحيم ليفتر أمامه ويتجب ويتجب، فهو كاذب في قلبه راجي، لأن من رجى شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه. وعلى كل حال الله تبارك جعل النور في مقابل الظلمة، جعل الهدى في مقابل الظلام، جعل الخوف في مقابل الرجاء، جعل الأمن في مقابل اليأس أو أمل في مقابل اليأس، جعل الجنة والنار، الرحمة والغضب، والجبن والشجاعة، والسخاء والبخل، وكثير من الأمور في حديث الأمير بن الإنسان مفصل. جعل هناك جنود العقل والجهل، وذكر هناك في كل شيء مقابل. فعلى ذلك الإنسان لا بد أولا في مقام نفسه أن يكون راجيا وخائفا، وفي مقام التبليغ والدعوة أن يكون مبشرا ونذيرا، لا يكون مبشرا فقط أو لا ونذيرا فقط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على سواء الطريق وعلى الطريق السويم وعلى العدالة في أنفسنا وفي أعمالنا وخطواتنا، ويوفقنا بأن نكون راجيا وخائفا منه، بحيث رجاؤنا يسير صبرا أن نتوكل عليه ونرجو ونأمل منه، وخوفنا أن نهرب من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بفضله ومنه إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.